بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة، وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك. ولهذا قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة، فلا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. قال الترمذي: باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. ثم روى عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام. وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. قلت: تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين. ومعنى قوله إلا ما كان في الثدي، أي في محل الرضاعة قبل الحولين، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني مات في الثدي، إن له مرضعا في الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمضى الكلام على قوله تعالى: لمن أراد أن يتم الرضاعة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. وما هي الرضاعة التي تؤثر؟ هل تكون في الحولين فقط، أو أن ذلك يؤثر حتى في الكبير، أو أن ذلك يكون بعد الحولين إذا كان هذا الرضيع لم يتناول الطعام؟ فعلى كل حال، قوله هنا ما كان في الثدي، يعني أنه ما كان في فترة في مرحلة الرضاع، بعبارة في مرحلة الرضاع. ومرحلة الرضاع هي في العامين الأولين في حياة الطفل، هذا المراد في الثدي. فلان لا زال في الثدي، يعني لا زال في فترة الرضاع، هذا هو المراد، والله أعلم.
ويؤيده ما رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. قلت: وقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، ورواه الدراوردي عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وزاد: وكان بعد الحولين فليس بشيء، وهذا أصح. وقد روي في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم، وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه، وتحتج في ذلك بحديث سالم من مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيرا، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة، وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا ذلك من الخصائص، وهو قول الجمهور.
هذا جاء صريحا في بعض الروايات عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وإنكار ذلك على عائشة، وأن ذلك يختص بسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، وسبق الكلام على هذا بالأمس. فعلى كل حال، الذي عليه الجمهور هو سلفا وخلفا هو أن الرضاع الكبير لا يؤثر، وذكرنا لكم قول شيخ الإسلام أن ذلك للحاجة سواء، ولا يختص بسالم.
وقوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار.
من بعض أهل العلم يرى أن هذه الآية كما سبق أنها في المطلقات وليست في عموم النساء، وبعضهم يرى أنها عامة، وهذه المسألة سبقت الإشارة إليها أيضا بالأمس، وهي هل يجب على المرأة أن ترضع الولد أو لا يجب. يعني هناك حالات يجب فيها طبعا الرضاع عليها، إذا لم يقبل الرضاع إلا منها فما يترك يموت، يجب عليها أن ترضعه، أو في حالة كون الأب معدما فقيرا لا يجد له مرضعا فعندئذ يجب عليها أن ترضعه، أو أنهم بحثوا له عن مرضع فلم يجدوا فما يترك الولد حتى يموت فيجب عليها إرضاعه. لكن في حال كون الأب موسرا والمراضع، فهل يجب على المرأة أن ترضع الولد؟ وهل من حقها أن تطالب بالنفقة؟ وهل هذا يختلف من امرأة لامرأة؟ كأن يقال الشريفة مثلا لا يجب عليها الإرضاع، والمرأة الأخرى التي تكون دونها في الشرف والمرتبة فإنه يجب عليها الإرضاع، فيفرق بين النساء بهذا الاعتبار. هذه مسائل معروفة محلها الفقه، وهذه الآية نعم من يقول بأنها عامة فإنهم يقولون لا يجب على المرأة أن ترضع الولد إلا في الحالات التي ذكرت في طبيعة الحال، كالإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوية ومن وافقهم، وبعضهم يخص ذلك في أول الولادة حيث يكون لبن الأم، تعرفون اللبا، فيقولون هذا لا غنى للصبي عنه أو للمولود، لا غنى عنه بحال، فيجب أن ترضعه هذا ويكونه فترة محددة في أول ولادة، فترة بسيطة، ثم بعد ذلك يذهب. فعلى كل حال، ومن قال إن هذه خاصة في المطلقات، قال إن المرأة يجب عليها أن ترضع الولد، أو على الأقل أنه لا تستحق النفقة في مقابل الإرضاع. لكن هنا إذا قيل بأنها في المطلقات إنه لا يلزمها إرضاع الولد بطبيعة الحال، وتأخذ أجرة يعني تستحق الأجرة على هذا الإرضاع، نفقة كسوة، وهذا على كل حال لا شك فيه بالنسبة للمطلقة، لكن الكلام في غير المطلقات. بعض أهل العلم يقول إن هذه الآية نسخت، أن الله عز وجل أوجب للمطلقة، أوجب لها المتعة، وعلى كل حال آية سورة الطلاق وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى تدل على أن المطلقة لا شك أنها تستحق ذلك، ولا يقال بالنسخ إطلاقا، هو قول بعيد ولا دليل عليه. وأما غير المطلقة فهذا محل خلاف، ولعل الأقرب الله أعلم أن المرأة لا يجب عليها إرضاع الولد، ومن حقها أن تطالب بالنفقة بالأجرة، الله أعلم.
أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره، كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا.
نعم، هذا كثير في القرآن في الأشياء التي أحال فيها على العرف، فإن ذلك يختلف بحسب الزمان والمكان وحال الرجل وحال المرأة من الإعسار والإيسار، فيختلف من وقت إلى وقت، ولهذا لا يحد، ومن بلد إلى بلد، ويختلف أيضا من رجل لآخر ومن امرأة لأخرى. والعلماء تكلموا فيما إذا كانت المرأة فقيرة كيف تكون النفقة لها إذا كان الرجل غنيا والمرأة فقيرة، والعكس كذلك، هل يكون نفقته عليها بحسب حالها من الفقر، يعني ما اعتادت عليه في بيت أهلها من اللباس والطعام والسكنة، أو يكون ذلك على حاله هو باعتبار غناه، أو يكون ذلك على وجه التوسط. أما إذا كان الرجل فقيرا فلا شك أنه لا يطالب بأكثر مما يطيق. بعض أهل العلم يقول إن الرجل إذا كان فقيرا وكانت المرأة غنية التوسط. وإذا كان الرجل يستطيع أن ينفق عليها نفقة تصلح لمثلها يعني ما اعتادت عليه في بيت أهلها فإن ذلك يطلب منه. على كل حال الآية واضحة وصريحة، الله عز وجل لا يكلف نفسه، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله.
قال الضحاك: إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف.
وهذا واضح، فإن هذا في المطلقة، هناك أثار كثيرة غير هذا. على كل حال كما أن في القول الأول أيضا،
وقوله: لا تضار والدة بولدها، أي بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته، ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللباء، اللباء الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا. ثم بعد هذا: لها دفعه عنها إن شاءت، ولكن إن كانت مضار ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك، كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. ولهذا قال: ولا مولود له بولده.
الآن هذه الآية: لا تضار والدة بولدها، فيها قراءتان سبعيتان. الأولى بالرفع، ويكون ذلك على سبيل الإخبار، والقراءة الثانية بالنصب، ويكون ذلك على سبيل النهي. وحتى قراءة الرفع التي هي على سبيل الإخبار يمكن أن يقال بأن ذلك مضمن معنى النهي. فعلى كل حال على هذا تكون لا هذه على إحدى القراءتين نافية، وعلى القراءة الثانية ناهية. ومعنى لا تضار هذا حذف منه الفاعل فبني للمجهول. لا تضار والدة بولدها هذا يحتمل معنيين من جهة التصريف، وهذا يذكره بعضهم في أنواع المشترك الذي يكون الاشتراك فيه عائدا إلى التصريف، تصريف الكلام. التصريف تعرفونه: ذهب يذهب ذهابا. لا تضار والدة، إذا هنا فك الحرف المشدد فماذا، كيف تقرأ الكلمة؟ هل يقال لا تضارر ولا لا تضارر والدة بولدها؟ لا تضارر بمعنى لا يصدر منها الضرر في حق الزوج، في حق الأب، أو في حق وارثه، أو أن ذلك لا تضارر بمعنى لا يصدر الضرر في حقها، لا يلحق بها الضرر بسبب هذا الولد. وهذا الضرر لك أن تتصور أنواع الضرر التي يمكن أن تلحقها المرأة بوالد هذا المولود أو بوارثه، كأن تطلب نفقة أكثر من المعتاد على سبيل الإضرار، أو أن تشترط شروطا فيها إجحاف في حق والده، أو أن وكذلك أيضا الإضرار الذي يلحق بها، أو الإضرار الذي يلحق بها من جهة والد الصبي أو من جهة وارثه، كأن مثلا يطلب منها الإرضاع بطريقة تشق عليها، وكذلك أيضا كأن ينتزع منها هذا الولد وهي تريد إرضاعه على سبيل المضارة لها والأذية وهي لا تستغني عنه. وعلى كل حال لا تضار يعني لا يلحق بها الضرر، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، وهذا المشترك يمكن أن يحمل على معنييه. فيقال دلت الآية على النهي عن أن تلحق الأم الضرر بوالد المولود أو بوارثه، وكذلك العكس، والله أعلم. في صلاة استسقاء اليوم وهذه اللحظة الآن الإشراق،